السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. هذا هو المجلس الثالث في شرح قواعد القواعد للشيخ صالح آل الشيخ. يقول الشيخ صالح: أقسام القواعد. قال: منها قواعد عامة ومنها قواعد خاصة. قواعد عامة لجميع أهل العلم، يعني يتفق عليها العلماء جميعا، خاصة في الفقه. فهنا الشيخ يقسم القواعد إلى قسمين: أن تكون القاعدة عامة أو تكون القاعدة خاصة. والسؤال: ما معنى القاعدة العامة وما معنى القاعدة الخاصة؟ القاعدة العامة هي القاعدة المضطردة في جميع الأبواب. القاعدة الخاصة وهي الضابط الذي يكون في باب واحد. ما معنى هذا الكلام؟ إذن ما معنى القاعدة العامة؟ الجواب: أي القاعدة المضطردة في جميع الأبواب. مثل لنا مثال القواعد التي أجمع عليها أهل العلم وهي في جميع الأبواب، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها، فهذه قاعدة تسمى بقاعدة كلية كبرى. سؤال: ما الفرق بين القاعدة الكلية وما الفرق بين القاعدة الكلية الكبرى؟ أنا قلت الآن قاعدة كلية كبرى، ستجد في كلامي هذه قاعدة كلية وهذه قاعدة كلية كبرى، ما الفارق بينهم؟ الفارق بينهم أن القاعدة الكلية الكبرى، أي القاعدة المضطردة التي نتكلم فيها، التي تشمل جميع الأبواب، فتجد الأمور بمقاصدها، هذه قاعدة كلية كبرى، فالنية تدخل في جميع الأمور، تدخل في الطهارة، تدخل في الصلاة، تدخل في الزكاة، تدخل في الحج، تدخل في البيوع، تدخل في الزواج، واضح؟ في الحج. هذه قواعد كلية كبرى تشمل جميع الإيه؟ الأبواب، واضح؟ الضرر يزال، فلو كان عندك ضرر في باب الطهارة لا تستطيع أن تتوضأ، إذن الضرر يزال فتيمم. ما أستطيع أن أتيمم، الضرر يزال، صلي بغير وضوء ولا تيمم. أريد أن أصلي، هذا باب الصلاة، ما أستطيع أن أقف، الضرر يزال، صلي قاعدا. ما أستطيع أن أصلي قاعدا، الضرر يزال، صلي مستلقيا على ظهرك. ما أستطيع أن أتكلم أصلا ولا أحرك شيء، الضرر يزال، سقط عنك الحكم. في الصيام، ما أستطيع أن أصوم، أنا رجل شيخ كبير أو رجل مريض، الضرر يزال، فأنت غير مكلف بالصوم. الضرر يزال، عندي المال وما أستطيع أن أحج على المسألة التي ذكرنا، هل يجب أن ينيب غيره أم أنه يجوز أم أنه لا يجب ولا يجوز، على ثلاثة أقوال قد ذكرناها في باب الحج في كتاب الملخص الفكر للشيخ صالح الفوزان، وذكرنا أن الراجح الجواز، مفهوم؟ إذن هذا في باب الإيه؟ هذا في باب الحج، الضرر يزال وهكذا. إذن عندي القاعدة كلية وكبرى في جميع الإيه؟ في جميع الأبواب، مفهوم هذا؟ اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كلية كبرى في جميع الأبواب، اليقين أن هذا الماء الأصل فيه أنه طهور، فالشك هل وقعت فيه نجاسة أم لا، اليقين الطهارة لا يزول بالشك. في الصلاة، باب الصلاة، هل هذه الثانية أم الثالثة، اليقين أنها الثانية، واطرح الشك الذي هو الثالثة، اليقين لا يزول بالشك، واضح هذا في باب، في باب الصلاة. في باب الحج، طفت مثلا ستة أشواط أم خمسة أشواط، اليقين الخمسة والشك في السادسة، إذن اليقين لا يزول بالشك، إذن اليقين الخامسة، إذن اجعلها، اجعلها خامسة، لا أدري أطلقت زوجتي طلقة أم طلقتين، الأصل أنها واحدة، واليقين لا يزول بالشك. أنا لا أدري هل أعطيت فلان الدين الذي كان علي أم لا، الأصل أنك ما أعطيته، لأن اليقين أنك مدين، والأصل أنك ما أعطيته، والشك هل أعطيته أم لا، إذن الشك يطرح واليقين هو الثابت. واضح الكلام؟ إذن معي أنت في هذه الإيه؟ في هذه الأبواب كلها، إذن اسمها قاعدة كلية إيه؟ كلية كبرى. وهكذا المشقة تجلب التيسير أيضا في جميع الأبواب، في أمر الطهارة، في أمر الصلاة، في أمر الحج، في أمر البيوع، مفهوم هذا الكلام؟ المشقة تجلب التيسير، مفهوم هذا؟ إذن أنا عندي قواعد إيه؟ كلية كبرى تمضي على جميع الأبواب. هناك قاعدة كلية لكن ليست كبرى، قاعدة كلية لكن لا تكون، لا تكون كبرى، مفهوم؟ لماذا؟ لأنها ضابط في بابها، ضابط في، ضابط في بابها، كمثل مثلا كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، أو مثلا كل إهاب دبغ فقد طهر. إذن كل إهاب دبغ، كل جلد يدبغ طهر، يبقى هذه قاعدة أو إن شئت قلت ضابط وهو التحقيق. إذن هذا في باب أم في جميع الأبواب؟ هذا في باب. إذن هي قاعدة كلية في إيه؟ في بابها، سواء كان جلد خنزير، جلد كلب، جلد كذا، جلد كذا، جلد شات، أيما جلد دبغ فقد طهر. إذن أنت مع أنها كلية لكن ليست، ليست كبرى، واضح هذا؟ مفهوم؟ إذن، إذن علمنا القاعدة الكلية الكبرى والقاعدة الكلية فقط. القاعدة الكلية غير الكبرى قد تشذ منها أشياء فتكون قاعدة أغلبية، فتكون قاعدة أغلبية. إذن أنا عندي هنا القواعد ثلاث أقسام، كلية كبرى، كلية أغلبية، كلية كبرى على ما ذكرنا، كلية على ما ذكرنا أيضا في باب أيما إهاب دبغ فقد طهر، واضح هذا الكلام؟ أو تكون قاعدة كلية أغلبية أو قاعدة أغلبية، إن شئت أن تسميها بهذه أو ذاك حتى لا توجد الإهام في كلامك، قاعدة أغلبية. ما معنى قاعدة أغلبية؟
أي أن هذه القاعدة وهذا الضابط يمضي على أكثر الإيه؟ المسائل، لكن لا يمضي عليها جميعا، فقد تشذ. مثلا تقول كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، رحمك الله. كل ما خرج من السبيلين أي القبل والدبر فهو نجس، هل هذه قاعدة أو هو ضابط كلي أم أغلبي؟ تعال ننظر. يخرج من السبيلين البول والغائط نجسان بالنصوص والإجماع، والمذي نجس على الراجح من مذهب جمهور العلماء، الودي وهو ماء لزج يخرج بعد البول وهو نجس أيضا بالإجماع، واضح؟ طيب المني على الراجح من أقوال أهل العلم يكون طاهرا، إذن أنا عندي هنا إيه؟ استثناءه، واضح هذا الكلام؟ عندي استثناء. طيب يخرج من فرج المرأة دم الحيض نجس بالنص والإجماع، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر، كما في حديث خولة من حديث أبي هريرة عند أحمد بن داود. يخرج أيضا من فرج المرأة دم الاستحاضة، دم الاستحاضة، وهذا حكم الدم، واضح؟ لأنه دم نزيف، دم عرق، عرق قطع في الرحم، ليس هو دم الحيض، فهذا حكم دم الإنسان كما ذكرنا أنه طاهر، لذلك المستحاضة لها حكم الطاهرات. يخرج من فرج المرأة شيء اسمه الرطوبات، رطوبات أي حينما تفعل المرأة شيء جهد كبير ممكن يخرج منها شيئا مثل الماء، هذا الراجح فيه كما ذهب ابن حزم وابن قدامة إلى أنه طاهر. إذن يخرج أيضا دم النفاس، وهذا أيضا نجس لأن النفاس حكمه حكم الحيض في الأغلب ليس في الكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحيض نفاس، قال لعائشة كما في صحيح مسلم هل نفستي أي هل حطي، فقالت نعم شأني أني حط، فسمى الحيض نفاس. إذن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية يعني الغالب ما يخرج يكون إيه؟ يكون نجسا، ليس الكل، فهم هذا الكلام؟ ليس الإيه؟ الكل. وهذه القاعدة إنما يذكرها كلا الفريقين، يذكرها مثلا من يقول بأن المني طاهر، ويذكرها من يقول بأن المني نجس كمثل الأحناف، لكن كما ذكرت لك بالأمس أن القاعدة والمصطلح لا تجعل النصوص تابعة له، وإنما القاعدة هي التابعة للنصوص، فإذا قال الأحناف مثلا، أنت رجل تدرس مذهب الأحناف، مفهوم؟ أعيذك من هذا يعني، لكن أنت بتدرس مذهب الأحناف فتسمع مثلا قاعدة كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، إذن أنت ما تفهم شيء، لكن ستسمع هذه القاعدة وهذا الضابط، إذن كل ما يخرج من عندك سيكون عندك إيه؟ نجس. ولو قلت لك أنا إن المني طاهر ستقول لي لا، فإن القاعدة تقول بأن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، إذن هو عارض النص بالإيه؟ بقاعدة البشر، صحيح؟ يقال له لا يا بني، هذه القاعدة مصطلح، والمصطلحات إنما ينبغي أن توزن بميزان الشرع، توزن بميزان الشرع، فهذه القاعدة إنما هي قاعدة أو ضابط أغلبي ليس كلي، لأن هناك نصوص بيّنت أن المني إيه؟ أن المني طاهر، والأصل في الأشياء الطهارة ليس الأصل في الأشياء النجاسة، مفهوم هذا الكلام؟ لأن المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس، فإذا كان المؤمن لا ينجس هو ذاته لا ينجس، فكل شيء يخرج منه الأصل فيه أنه طاهر، إلا ما جاء الدليل يبين أنه نجس، لأن التابع تابع، دي قاعدة سنذكرها إن شاء الله، واضح؟ التابع تابع لأنه في الأصل طاهر، فكل ما يتبع منه يكون طاهر، فتابع والتابع منه يكون تابع في الحكم. واضح؟ هذا استأتي عليه إن شاء الله. لكن الأصل أنه كل ما خرج من الطاهر يكون طاهرا إلا إذا جاء النص بالإيه؟ إلا إذا جاء النص بالنجاس. فما بالك إذا جاء النص في المني بالطهارة؟ فهم هذا الكلام؟ إذن من قال بأن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس، هذه القاعدة يذكرها الأحناف على أن المني عندهم إيه؟ نجس. مفهوم هذا الكلام؟ وقد يذكرها غير الأحناف ممن يقولون بأن المني طاهر، لكن يذكرها على أنها قاعدة أغلبية، ليست بقاعدة كلية. واضح الكلام كده معايا؟ ولا كلام تقيل شوية؟ ها؟ كلام تقيل شوية؟ ها؟ طيب مفهوم كده؟ يبقى أنا عندي القواعد إيه؟ ثلاثة، خلاص؟ قاعدة كلية كبرى، قاعدة كلية، وقاعدة أغلبية. مفهوم هذا الكلام؟ واضح كده؟ طيب إذن نرجع لكلام الشيخ أن القواعد قسمان، قواعد عامة وقواعد خاصة. القواعد العامة وهي القواعد الكلية الكبرى التي تطرد في جميع الأبواب، تحتج بها في جميع الأبواب. مفهوم هذا الكلام؟ فإذا فرق الأحناف في النية بين التيمم والطهارة، فالتيمم تحتاج لنية والوضوء والغسل يحتاج لنية، قل له لا، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. مفهوم؟ وهكذا في جميع الأبواب. إذن هذه قاعدة كلية كبرى. هناك قاعدة كلية، لكن القاعدة الكلية هذه تنقسم إلى قسمين، قد تكون قاعدة كلية أغلبية، وقد تكون قاعدة كلية كلية. لو وجدت في كتب الأصول يقول لك هذه قاعدة كلية كلية، هو إيه الرجل ده؟ إيه كلية كلية؟ أكيد في كلمة غلط، يعني أكيد زود حاجة غلط. لا، هو مش غلطان، هو افهم القواعد. هو يريد أن يقول لك هذه قاعدة كلية كلية، يعني ليس فيها إيه؟ ليس فيها استثناء. واضح؟ يعني لا يستثنى منها شيء. مفهوم؟ لو قال لك قاعدة كلية، قد تكون كلية كلية وقد تكون كلية أغلبية، يبقى أنت بتجتهد بقى، بتنظر في النصوص. مثلا الفطر مما دخل لا مما خرج، هذه قاعدة وضابط أم لا؟ طيب تعال ننظر، هل هي قاعدة كلية كبرى أم قاعدة كلية كلية أم قاعدة كلية أغلبية؟ الجواب أولا ليست قاعدة كلية كبرى. مفهوم هذا الكلام؟ لأن هذا باب واحد، هذا في باب الصيام. اثنين، إذن سنبحث هل هذه قاعدة كلية أم قاعدة أغلبية. فالفطر مما دخل لا مما خرج، واضح؟ إذن معنى ذلك أن كل ما خرج من المرء فلا يكون مفطرا، صحيح؟ وأن كل ما دخل يكون مفطرا، صحيح هذا؟ طيب عندنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض. طيب من استقاء، التاء هنا تاء الطلب، أي أنه طلب القيء أن يخرج، إذن هذا خرج أم لا؟ ويفطر أم لا؟ يفطر. إذن هذه قاعدة ليست كلية. مفهوم هذا الكلام؟ لأن أنا حكمتها على ميزان الشرع، فوجدنا بأن الشرع هناك استثناءات، ما يصح أن تقول بأن الفطر مما خرج على الكلية، لا، لا هذا ما يصح. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ طيب إذن هذه قاعدة، لكن مع ذلك قبل أن تسلم لها انظر أولا في أمر النصوص. لذلك أفضل من يحقق هذه المسألة، لأن خد بالك ليس كل كتب القواعد سيذكر لك القاعدة والاستثناءات وهذه القاعدة عليها الدليل كذا ويخرج منها كذا وكذا، لا، هذا أمر شاق جدا، صعب جدا. أفضل من يتكلم في هذا ينبغي أن يكون عالم بإيه؟ عنده عموم النصوص، زي ابن تيمية مثلا كده. ابن تيمية يحفظ النصوص في ذهنه، مفهوم؟ فيجي يذكر القاعدة يقول وهذه القاعدة ليست بكلية وإنما قاعدة أغلبية لأن الاستثناء منها واحد واثنين وثلاثة، ويذكر النصوص. مفهوم؟ ابن حزم ليه كتاب اسمه القواعد، كتاب نادر جدا مش مطبوع أصلا، ذلك ده أنا جبته من مكتبة الأندلس في المغرب. يذكر لك مثلا القاعدة، يقول لك وهذه قاعدة قال بها الأحناف والمالكية ولكن هذه غير صحيحة لأن لها استثناءات واحد واثنين وثلاثة. فهو ماذا؟ ليه؟ لأن ابن حزم حافظ، ابن تيمية من الحفاظ، ابن القيم من الحفاظ. أتباع المذاهب حينما يصنفون قواعد يصنفون قواعد على مذاهبهم، فيقول لك كل ما خرج من السبيل فهو نجس. إذن أنت بتحفظ الإيه؟ القاعدة، وعلى إثرها تبني الأحكام، وهذا خطأ، لأن الأصل أن تكون القاعدة تابعة للأحكام. الأصل أن تسخر المصطلحات والقواعد تابعة للأحكام، ولا تقول القاعدة ثم بعد ذلك نتبع الأحكام إيه؟ وراءها. إذن أنت جعلت الوحي تابعا لا متبوعا. مفهوم هذا الكلام؟ هي دي قواعد القواعد. واضح الكلام كده؟ أرجو ذلك. إذن القواعد كلية كبرى، كلية كذلك أيضا الشاطبي. الشاطبي أيضا في هذه المسألة بارع، تعرف هذا الكلام في الموافقات. ممكن يخالف المالكية، المالكية ممكن يضع مثلا قاعدة وعلى إسرها تمضي الأحكام تابعة لها، يقال لا هذا غير صحيح، وإنما الأصل أن تكون القاعدة تابعة للإيه؟ تابعة للنصوص. مفهوم هذا الكلام؟ كمثل مثلا يقول لك المصلحة المرسلة، صدق جميل، المصلحة المرسلة، فيسخر لقاعدة المصلحة كل حكم، واضح؟ حتى ولو كان محرم صرف البنك، القرض جائز للمصلحة، واضح؟ في الدعوة كذا جائز للمصلحة، كذا جائز للمصلحة، فيسخر كل الأحكام لإيه؟ للقاعدة، وهذا خطأ. مفهوم؟ فالأصل أن تكون القاعدة هي التابعة للإيه؟ هي التابعة للنصوص. مفهوم هذا الكلام؟ فيقول الشيخ هنا أقسام القواعد، منها قواعد عامة ومنها قواعد خاصة. قواعد عامة لجميع أهل العلم، يعني يتفق عليها العلماء جميعا، خاصة في الفقه، يعني مثل القواعد الإيه؟ القواعد الكلية التي ذكرناها. القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها، واضح؟ وهذه دليلها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهم هذا؟ طيب، وهذه طبعا كل قاعدة يدخلها قواعد ويدخلها شروح، وسنفصلها إن شاء الله القواعد الخمس في الدورة الرابعة في شبرا إن شاء الله عز وجل. القواعد الخمس سنفردها بشرح، في لأن كل قاعدة كلية يدخلها قواعد خاصة، سنذكرها إن شاء الله في الدورة الرابعة في الجمعة الرابعة في بهتيم. القاعدة الثانية الضرر يزال. القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. القاعدة الرابعة اليقين لا يزول بالشك. هذه القواعد عليها عليها الإجماع، واضح اتفق أهل العلم عليها، لم يشذ منهم أحد، لأن النصوص واضحة جلية جلية فيها. فهم هذا؟ طبعا هناك قاعدة خامسة اسمها العادة محكمة، لكن هذه ليست متفق عليها، لأن داخلها فيها تفصيل بين ابن حزم والشافعية وبين الجمهور أهل العلم، سنعرفه إن شاء الله في أمر الدورة، لأن لو شرحنا هذه القواعد لن نخلص من الرسالة أصلا. يقول: ومنها قواعد خاصة في الفقهيات تختلف ما بين مذهب وآخر. إذن الشيخ بيقول إيه؟ هناك منها قواعد خاصة في الفقهيات تختلف ما بين مذهب وما بين مذهب وآخر. طيب، فإذا اختلفت المذاهب في القواعد فماذا عساك أنت أن تفعل؟ عساك أن تفعل في القواعد كما تفعل في أقوال المذاهب. فماذا أنت تفعل في أقوال العلماء؟ تعرضها على الشرع، فكذلك القواعد تعرض على النصوص، وما كان منها حقا فيقبل، وما كان منها باطلا فيرد، وما كان فيها حقا وفيها باطل فيقبل الحق الذي فيها لأنه قائم على النصوص، ويرد الباطل الذي فيها لأنه مخالف للنصوص، على ما ضربت لك أمثلة ماضية. واضح هذا؟ إذن القواعد في المذاهب ماذا تفعل فيها؟ كمثل أقوال المذاهب، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. واضح؟ قال: والقواعد تقسم باعتبار آخر إلى أن منها قواعد وأصول متصلة بالعقيدة. هناك قواعد متصلة بالعقيدة، واضح؟ كمثل القاعدة في التوحيد، الألوهية والربوبية والأسماء والأسماء والصفات، هذه إنما جاءت بالاستقراء، هذه قاعدة في أمر التوحيد. واضح هذا؟ أيضا هناك قواعد ضوابط في مسائل الأسماء والصفات، كمثل القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. مفهوم هذا الكلام؟ القول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني إذا قيل لي كيف ينزل، أقول له صف لي كيف هو. واضح؟ صف لي كيف هو. لما؟ لأن القول في الصفات كالقول في الذات، فلله ذات ولكن ليس كمثله شيء، كذلك لله صفات ولكن ليس كمثله شيء، فالقول في الصفات كالقول في الذات، هذه قاعدة. القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا أنت أيها الأشعري أثبتت مثلا صفة الكلام لله ونفيت مثلا صفة الحب والكره لله عز وجل، فيقال الصفة التي نفيتها كالصفة التي أثبتها، فلماذا نفيت الحب والكره؟ يقول: حتى لا أشبهه بالخلق. إذن أنت عليك أيضا أن تنفي صفة الكلام، لأنك بذلك تشبهه بالخلق، لأن الخلق يتكلمون. فإما أن تنفي الكلام كما نفيت الحب والكره، وإما أن تثبت الحب والكره كما أثبتت الكلام. كلام منضبطه، ميزان واحده، ميزان مية زي ما بيقولوا. واضح ولا لا؟ القول في الصفات كالقول في البعض الآخر. إذن هذه قاعدة، لكن قاعدة إيه؟ في أمر العقيدة. صحيح؟ النفي المحض ليس بتنزيه، هذه قاعدة. طيب، هل هذه القاعدة صحيحة أم لا؟ انظر في القرآن تجد عند الإثبات يأتي مفصل، وعند النفي إنما يأتي مجملا. خلاص كده؟ طيب، انتبه هنا، لأن هنا سؤال. عند الإثبات يأتي التفصيل، إذن الرسل بعثت بإثبات مفصل وبنفي مجمل. هل هذه قاعدة كلية خلاص هي ليست قاعدة كلية كبرى، مفهوم؟ لكن هذا في باب الصفات، هي قاعدة كلية، لكن قاعدة كلية أغلبية أم قاعدة كلية كلية؟ من يقول قاعدة كلية كلية فليرفع يده. ها طب انت بترفع يدك ليه؟ ها طب قاعدة أغلبية لماذا؟ جاء في النصوص نفي صحيح، لكن ليس الغالب، صحيح هذا ليس هو الغالب. إذن قاعدة الرسل إنما بعثت بإثبات مفصل كمثل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يصفون هو الله الذي لا إله إلا هو إلى آخره. إذن أنا عندي إيه؟ إثبات مفصل. عندي النفي، قال ليس كمثله شيء، لكن هناك نفي، لكن ليس هو الأصل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا استثناء، إذن ليست قاعدة كلية، إذن هي أغلبية. طب الاستثناء هذا جاء لماذا؟ لا، جاء لعلة، واضح؟ فإذا جاء النفي المفصل يكون، شوف ضابط آخر، لإثبات كمال الضد، واضح؟ النفي المفصل إن جاء لإثبات كمال الضد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لإثبات كمال الغنى، واضح هذا؟ إن الله لا يظلم، لإثبات كمال العدل، واضح هذا؟ ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، مفهوم هذا؟ هذا لإثبات كمال القوة والقدرة. إن الله لا ينام، لإثبات كمال الحياة والقيومية، مفهوم هذا الكلام؟ إذن عندي قواعد في المنهج وقواعد في المعتقد، لكن القواعد من اللي قالها؟ من الذي قالها؟ عالم إنما فصل، استقرأ النصوص من الكتاب والسنة جزئيات. ما معنى الاستقراء؟ تتبع الجزئيات ثم وضعها تحت قاعدة كلية، واضح هذا؟ ثم وضعها تحت قاعدة إيه؟ كلية. قد تكون كلية كبرى، قد تكون كلية كلية، قد تكون كلية أغلبية، لكن القواعد إنما جاءت بإيه؟ بالاستقراء، واضح؟ ما هو الاستقراء؟ تتبع الجزئيات ثم وضعها تحت قاعدة، تحت قاعدة كلية، مفهوم هذا؟ يبقى الاستقراء ده قواعد، قواعد القواعد، يبقى ده من المنبع بقى، يبقى من أين أوتي هذا؟ من إيه؟ من الاستقراء، كلمة واحدة فقط. ما هو الاستقراء؟ تتبع الجزئيات ثم وضعها تحت قاعدة، تحت قاعدة كلية، مفهوم؟ إذن عندي قواعد في إيه؟ قواعد في المنهج، قواعد في العقيدة، لكن ليس كل قاعدة تسلم، مفهوم؟ على ما ذكرنا، الوقوع دليل الجواز. السؤال، هل هذه قاعدة صحيحة أم لا؟ الجواب لا، غير صحيح. ليه؟ تعال نشوف النصوص. لو أن رجلا مسحورا وحل السحر بالسحر فشفي بإذن الله وزاول عمله وصلاته ورجع إلى دينه وعاش حياة طبيعية جدا، حل السحر أم لا؟ حل السحر، إذن وقع الشفاء، هل هذا دليل على جواز حل السحر بالسحر؟ لا يجوز. إذن القاعدة مناقضة للإيه؟ للنص. سئل النبي كما في حديث أبي هريرة عن النشرة قال إنها من عمل الشيطان، مع أنه ممكن يحل السحر بالسحر، صحيح؟ ممكن يحل السحر بالسحر ويشفى بإذن الله الكوني، مفهوم؟ ولكن شرعا حرم ذلك، وأنت تنظر إيه إذا خالف هذا الأمر الشرع، إنما تقدم الإيه الشرع وتؤمن بالقدر، لكن أنا أقدم الإيه حكم الشرع فلا أقول بجواز هذا لأن الشرع مخالف. إذن الوقوع دليل الجواز هذا إيه؟ هذا غير صحيح. فهم؟ لو أن أناس خرجوا على حاكم ما وأسقطوه حقا ووضعوا فعلا حاكما صحيحا يعدل بالناس ويحكم بالشرع وإلى آخره، وقع هذا مع أن هذا لا يقع في الوجود أصلا، لكن وقع مثلا، لو وقع هل هذا دليل على جواز الخروج؟ الجواب لا. إذن الوقوع دليل الجواز؟ الجواب لا، هذا غير صحيح، ليس الوقوع دليل الجواز، إنما هذه قاعدة على مبناها على عقيدة الجهمية أن كل ما وقع قدرا جاز فعله شرعا، كل ما وقع قدرا جاز فعله شرعا. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه قاعدة مبنية أصلا على عقيدة الجهمية، إذن لا أسلم لها، هذا غير صحيح. مفهوم هذا الكلام؟ زي مثلا مكان صفوة حجازي بيقول إيه، بيقول ها ثورة 25 يناير إنما وقعت بإرادة الله. إذن وقعت صحيح، فهل عند وقوعها وأزال الحاكم دليل على الجواز؟ هو يريد أن يقول ذلك. مفهوم هذا الكلام؟ محمد عبد المقصود قال هذا، سمعتها منه في محاضرة لما كان بيتكلم في الشبهات مسألة الخروج، فقال والوقوع دليل الجواز. جه تلميذه، وانت عارف التابع تابع، ممدوح جابر، فكتب في 25 يناير من أدلة الدليل على جواز هذه الثورة الوقوع دليل الجواز، القاعدة. مفهوم هذا الكلام؟ كان في واحد بيجي هنا، مش عارف في مسجد بجواركم هنا، كان تلميذ لمحمد حسان، اسمه ايه؟ خالد الشيخ، قال الوقوع دليل الجواز برضه. مفهوم هذا الكلام؟ شوية جهلة، هي كلها طبقة كده، طبقة واحدة، شوية جهلة. الوقوع دليل الجواز سمعتها منه بأذني، سمعتها منه بأذني أيضا، الوقوع دليل الجواز. إذن هذه قاعدة إيه؟ قاعدة الجهمية. مفهوم هذا؟ فما كان وقوعه قدرا جاز فعله شرعا، لا، هذه قواعد الجهمية. مفهوم؟ إذن كل ما وقع قدرا يبقى يجوز إيه؟ شرعا، إذن ستحل الحرام وتحلل الحلال. مفهوم؟ كان مثلا رجلا يقول عنه بأنه شيخ من أهل السنة، أنا لا أعرف، لكن بعض الطلاب قال حينما قلت بأنه لا يجوز الجمع في الأعمال بنية واحدة، الأصل لا، يعني لا يجوز الجمع بين الأعمال في نية واحدة. لماذا؟ لأن الجمع بين الأعمال عبادة، فالأصل فيها التوقف، فلا أجمع بين عبادة وعبادة بنية واحدة، لأن الله أمر بكليهما، فكيف أنا أجمعهم في أمر واحد؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالجمع نفسه عبادة، فإذا أردنا أن نجمع فلابد أن يكون عليه نص. مفهوم هذا الكلام؟ فكان الجواب منه ألا، أن هذا الكلام غير صحيح. طيب غير صحيح ليه؟ فقال الآتي، فإذا كان إنسان مثلا يصوم يوم الاثنين وجاء فيه يوم عرفة، فهل أجمع بين عرفة ويوم الاثنين بنية واحدة؟ فقلت لا يصح هذا، لا يصح هذا. لماذا؟ لأنه عبادتان ما ينبغي أن يكون يجمعهما نية واحدة، لأن الجمع عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون مجراها على التوقف، صحيح؟ فإنما المرء له أن يصوم عرفة، لماذا؟ لأنه أعظم أجرا. مفهوم؟ فكان الآتي قال إن الله جمعهم قدرا قدرا فكيف نفرق بينهم شرعا، وما جمع قدرا لا يجوز التفريق بينه شرعا. وده راجل يقول أنه من أهل السنة، لكن لغياب هذا العلم عن كثير من الناس فكل يتكلم بما يشاء. فكان جوابي الآتي: طيب، لو أن طائفة صلت قيام الليل قصدا منهم تجمعوا مع بعضهم البعض، واضح، ليصلوا في ليلة الخميس مثلا، كل خميس يصلوا قيام الليل في المسجد، فهل تقول بأن هذه بدعة؟ قال: نعم هي بدعة. قلت: كيف بدعة وقد جمعهم الله قدرا ليلة الخميس؟ صحيح ولا لا؟ جمعوا قدرا. أم سيقول بقول المعتزلة بأنهم خلقوا فعل أنفسهم؟ ما هم لوش حل ثاني، ما هم إما ينكر القدر ويقول بقول المعتزلة لا هم اللي راحوا يبقى هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم، مفهوم؟ وإما ألا يقول بأن هذه بدعة وقد جمعهم الله قدرا فيذهب لمذهب الجهمية، ملوش حاجتين تامين، مفهوم هذا؟ فقال: لا هذه بدعة. قلت: كيف وقد جمعهم الله إيه؟ قدرا. صحيح؟ فسكت وما تكلم. ليه؟ لأن القاعدة مبناها على خطأ، مبناها خطأ أصلا. إحنا لو كنا ما جمعه الله قدرا إذن لا يجوز التفريق شرعا، شكرا، انتهت الأحكام الشرعية تماما، مفهوم؟ جمع الله بين الرجل وأن يأكل لحم الخنزير قدرا، فكيف تفرق بينهم شرعا؟ جمع الله الرجل ويطوف طواف القبر قدرا، أم هو ذهب بغير قدر؟ ذهب بقدر، صحيح، لكن من هي؟ شرعا. فكيف تفرق بينهم شرعا؟ إذن أنت ستبيح الكفر والشرك البواح، صحيح ولا لا؟ وهكذا. فما جمعه الله قدرا لا يجوز تفريقه شرعا، لا. هذه قاعدة، لكن من قواعد الإيه؟ القواعد الجهمية. الوقوع دليل الجواز هذه من قاعدة، لكن من قواعد الجهمية، وهي من قواعد الشيعة، لأن الشيعة قدرية أيضا، لكن قدرية مثبتة من جهة الجهمية، مفهوم هذا الكلام؟ كما بيّن ذلك ابن تيمية في الرد على ابن المطهر الحلي، مفهوم؟ زي ما قال رسلان كده: قدر الله أن تخرج هذه الأمة وتزيح حكم فلان وفلان. يبقى قدر الله، أنت ليك حاجتين، إما أنك تقول هذا القدر الكوني أو القدر الشرعي، صح كده؟ فإن كان هو القدر الكوني إذن هذا احتجاج بالقدر على البدعة وعلى المعصية، ولا هو ما بيقولش إن المظاهرات بدعة ومعصية، مفهوم؟ إذن لو كان بيقول القدر الكوني هو، إذن معنى ذلك ماذا؟ أنه يحتج بهذا الذي حدث على إيه؟ على أمر الشرع. إذن هذا احتجاج بالقدر على الشرع الذي هي أنها بدعة وأنها معصية وأنها مخالفة للمنهج، فيقول قدر الله لهذه الأمة. فيأتي الأتباع من المغفلين فيقولون: لا، هو بيقول بالقدر الكوني، ألم يخرجوا بالقدر الكوني؟ يقال: نعم، فلماذا أنكرتم على حسان إذن حينما قال ما تلبسينه أنتم كان حينما كان يجلس أمام المذيعة، واضح، وهذه للمذيعة كانت متبرجة غير التبرج، فبيقول ما تلبسينه أنت كان بقدر الله، أقاموا الدنيا أيضا وما أقعدوها. فهذا مذهب الجهمية من محمد حسان، مفهوم؟ هم أيضا وقعوا فيه. فإذا كان القدر الكوني فيحتج بالقدر الكوني، فهل المظاهرات حرام أم هي جائزة؟ من هنا السؤال. فإذا قال بأنها جائزة وكان القدر كونيا، إذن يحتج بالقدر على الشرع، واضح هذا الكلام؟ فهذه طوائف، شيخ يعلم القرآن على أنه القرآن قديم زي طلعت زهران، والتاني يقول قدر الله لهذه الأمة أن تخرج إلى كذا وكذا. إذن هذه قواعد تؤصل، لكن القواعد أصلها إيه؟ أصلها باطل، هذا غير صحيح. هذا يعطيك دلالة على أن القاعدة لا يسلم إلا إذا كانت القاعدة مبنية على الإيه؟ مبنية على النصوص الشرعية. فهم هذا الكلام؟ يقول الشيخ: والقواعد تقسم باعتبار آخر إلى أن منها قواعد وأصول متصلة بالعقيدة، كما ذكرت لك آنفا القواعد التي ذكرناها، وأصول متصلة بالفقه على ما ذكرنا، ومنها قواعد وأصول متصلة بالسلوك وأنواع التعامل. وإذا تأملت الكتب المؤلفة في هذا الشأن، أي في أمر القواعد، فتجد أن ظهور القواعد المتصلة بالعقيدة في كتب أئمة السلف بين واضح لمن طلبه. وكذلك القواعد الفقهية، وكذلك قواعد السلوك التي تبحث عند ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة. يعني مثلا عند ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة فتجد هناك قاعدة في السلوك على هذا. مثلا من هذه القاعدة: اعلم أن الأعمال والعمل لا يقبل إلا بشرطين، حسن النية وحسن الاتباع. هذه قاعدة في السلوك، صحيح؟ اعلم أن الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. هذه قاعدة، وهي في أمر السلوك، مفهوم؟ فالأحكام التكليفية: هذا حرام، قولك هذا حرام أو هذا واجب أو هذا حلال أو هذا مباح أو أن هذا مستحب هذا مكروه، هذا القول منك يفتقر إلى دليل، صحيح؟ فهو فقير فيفتقر إلى دليل، والدليل يفتقر إلى الصحة. واضح هذا؟ يفتقر إلى الإيه؟ إلى الصحة. فإذا قلت هذا واجب فاستدل، وإذا استدللت قال رسول الله فعليك بالصحة، مفهوم؟ إذن أنت ماشي كده على إيه؟ على حد الموس، أنت معايا؟ يعني أنت ماشي كده على حد الموس، أنت رجل ماضي مؤصل ثابت هادئ، ليس كل كلام تتلقاه، ليس كل ما تسمعه تمضي عليه، ليس كل ما تسمعه تأخذ وتمضي خلفه، لا، إنما أنت رجل إيه؟ مؤصل قعيد، كل كلام إنما تعرضه على ميزان الشرع الكتاب والسنة، واضح؟ وليس كغيرك تمضي على الفروع وتمضي على الفتاوى وتمضي على المسائل. فإن صاحب الفروع وصاحب المسائل إنما عنده تثقيف، ثقافة علمية، عارف ثقافة علمية، لكن غير قعيد، غير مؤصل، غير طالب للعلم. لأن العام ممكن يمسك فتاوى ويقرأها، صحيح؟ لكنه ليس بطالب للعلم. إذا أراد أن يطلب العلم فينبغي أن يطلبه على أصوله، واضح كده؟ إذن الأحكام التكليفية تفتقر في ثبوتها إلى الأدلة الصحيحة. فإذا أقال أيما شخص على وجه البسيطة حكما ما، أيما عالم قال حكما ما هذا واجب هذا حرام هذا كذا، فينبغي أن يفتقر هذا الكلام إلى إيه؟ إلى دليل، واضح؟ وهذا الدليل يفتقر إلى الصح. إذن أنت بتعجزه، واضح؟ لو أن هناك مبتدع أو مخالف قال كلاما أنت إيه؟ تعجزه في هذا. ما الدليل على هذا الكلام؟ مفهوم؟ فلان قال ما الدليل على هذا الكلام؟ والله قال الحديث في سنن أبي داود. فين في سنن أبي داود؟ ومن الذي صححه؟ وهل صححه أبي داود أم صححه أئمة العلم؟ مفهوم؟ إذن أنت تجعله إيه؟ لا يقول كلاما سردا هكذا. قال: وكذلك قواعد السلوك، أي في أمر العبادات، كمثل قاعدة حذيفة رضي الله عنه، وهذا الأثر صحيح صححه الإمام الألباني عن حذيفة، قال: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. هذه إيه؟ هذه قاعدة، صحيح ولا لا؟ وهي قاعدة كلية، هذه قاعدة كلية، مفهوم هذا الكلام؟ هذه قاعدة كلية. إذن كل عبادة لم يتعبد بها أصحاب رسول الله فلا تعبدوا، إذن هذه قاعدة في السلوك أيضا، مفهوم هذا الكلام؟ وكذلك قواعد السلوك التي تبحث عند ذكر الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع طريقة السلف الصالح في الفهم وفي العبادات وفي أنواع التعامل. واضح هذا؟ هذه أنواع للقواعد وللأصول. قد تجد قاعدة في العقيدة، قاعدة في الفقه، قاعدة في السلوك والتعامل، وهذه لابد أن ترعى جميعا، لأن ذلك التقعيد ما وضع إلا لفائدة. نعلم أن كل شيء، أن كل شيء شرعي لابد له من دليل، فما دليل هذه القواعد؟ قال: القواعد بأقسامها لابد أن يكون لها دليل. إذن لابد أن يكون لها إيه؟ لابد أن يكون لها دليل. إذن لا يسلم بإيه؟ لا يسلم بالقواعد. يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، قال: ولعمر الله لهدم 1000 قاعدة خير من رد السنة، خير من رد سنة واحدة. إذن 1000 قاعدة تهدم، ولكن لا ترد السنة لمجرد إيه؟ أنها تعارضت مع القاعدة. لا، لا ترد السنن للتعارض مع القاعدة، وإنما تهدم القواعد لمخالفتها للإيه؟ لمخالفتها للسنة. فإني أعتذر للعالم، واضح، وأهدم القاعدة التي قالها، ولا أعتذر لرسول الله فأرد الحديث. فإن من أهل العلم من قال بكفر من رد حديث بعد العلم بصحته، كفر، كفر أكبر، مخرج من الملة، كما ذكر هذا ابن أبي العز الحنفي. والرجل ده الوحيد ما رأيت حنفيا قط مثل هذا الرجل ابن أبي العز الحنفي، شرح الطحاوي، في أمر الاتباع ممكن يرد على أبي حنيف، ورد قوي جدا على أنه خالف الدليل في المسألة الفلانية، يرد على الأحناف كلهم على أنهم خالفوا الدليل، وهذا القول مخالف، بل إنه كتاب الاتباع له، وهو كتاب نادر، حبذا لو رأيته أنت، وإن شاء الله سنأخذ منه مقتطفات في الجمعة المقبلة، الجمعة المقبلة في المنيب بعد خطبة الجمعة إن شاء الله، سيكون هناك الهجر للإمام أبي يعلى الفراء، متوفى سنة 77 و400 هجريا، وأيضا ستكون رسالة صغيرة جدا، هي أصلا مستنبطة من كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر للقاضي أبي يعلى الفراء، وأصلا الكتاب مستنبط من السنة، من كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر للإمام الخلال من الإمام أحمد رحمة الله عليه، فهذه زبد الزبد يعني، مفهوم هذا؟ وأيضا الفارق بين البيان والغيبة للخطيب البغدادي هي عدة ورقات، هي أصلا مستنبطة من كتاب الكفاية في علم الرواية للإمام الخطيب. ثم بعد ذلك سنشرح كمان، نشرح عمدة الأحكام وتوضيح أصول الفقه، ومقتطفات صغيرة من كتاب الاتباع لابن أبي العز الحنفي. أصلا هو رد على حنفي كتب رسالة كأنه بيكتب رسالة في عصمة أبي حنيفة، يعني ما لهاش معنى غير كده، في عصمة أبي حنيفة يوجب على الناس اتباعه، وهو كذا وكذا، يرد عليه فيها ردا متينا جدا، منها أن من رد سنة صحيحة عن رسول الله كفر. تخيل بقى. فنرجع لكلام ابن القيم، فلهدم 1000 قاعدة واضح؟ خير من رد سنة واحدة، مفهوم؟ فأنا أرد القاعدة لكن لا أرد إيه؟ لا أرد السنة. وأرد القاعدة لماذا؟ ليس الهوى، وإنما أردها لأنها مخالفة لإيه؟ مخالفة للسنة. فلا يقال مثلا في عند الأحناف، الأحناف يقاعدون قاعدة الفارق بين الفرض والواجب، وإذا تعارض الواجب من السنة مع الفرض من القرآن يقدم القرآن، مفهوم؟ هذه قاعدة وعلى إثرها أحكام. مثلا الأحناف لا يقولون بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة سرية كانت أو جهرية، يعني الجمهور مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وجمهور الأئمة على أن قراءة الفاتحة واجبة في الصلاة السرية، مفهوم هذا الكلام؟ لكن اختلفوا في الصلاة الجهرية، فالشافعي وابن حزم والبخاري قالوا هي ركن وواجبة، وأما الجمهور قالوا لا، في الصلاة الجهرية ليس له أن يقرأها. وذكرنا بأن الراجح مذهب الشافعي وابن حزم والبخاري. أبي حنيفة بقى لي قصة ثانية خالص، قال لك القراءة الفاتحة ليست واجبة لا في سرية ولا جهرية أصلا. ليه؟ هذا الحكم مبني على قاعدة، على أصل، أن الله عز وجل في القرآن في سورة المزمل قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، ما تيسر، مفهوم؟ والقرآن وصل إلينا بالتواتر. وأما حديث عبادة فهو حديث أحد، خبالك فهو حديث أحد، فمن حديث صحيح البخاري. إيه يا أخوانا؟ قال لك ده حديث أحد، احنا هنرجع لقواعد تانية بقى مؤسسة، فده حديث أحد. والأمر إذا جاء في الأحاد عند الأحناف يفيد الوجوب لا يفيد الفرضية، على القاعدة الفارق بين الفرض والواجب. طيب تعارض، فقرأوا ما تيسر من القرآن مع لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، فأقدم فقرأوا ما تيسر من القرآن وأرد حديث عبادة، لأن تعارض الفرض مع الواجب. ومن قال لك أنه تعارض أصلا؟ يعني من قال لك أنه تعارض؟ فقرأوا ما تيسر من القرآن إنما كانت في أثناء قيام الليل، يعني لكم أن تطيلوا ولكم أن تقصروا، فقرأوا ما تيسر من القرآن، مفهوم هذا؟ أما هذه فكانت في الصلاة عموما، فهي أخص من جهة فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولو كنا فقرأوا ما تيسر من القرآن مجمل فهذا يبينه، ومما تيسر من القرآن الفاتحة، مفهوم؟ إذن أنا أستطيع أن أعمل بين الآية والنص، لأن السنة مبينة للقرآن، موضحة للقرآن، كاشفة للقرآن، لأن كليهما وحي من رب العالمين، مفهوم هذا الكلام؟ هذه قاعدة على إثرها ردت إيه؟ ترد أحكام. لا، أنا أرد القاعدة ولا أرد نص رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذه القاعدة جحافل ملايين على وجه الأرض ممن يتبعون الأحناف يقولون بهذه القاعدة وعلى إثرها أنهم لا يقرؤون الفاتحة. لو أنا قلت له هذا الكلام وأصر على القاعدة أبطل صلاته، أنا أبطل صلاته، واضح هذا الكلام؟ إذن هنا يأتي كلام ابن القيم، فلعمر الله لهدم ألف قاعدة خير من أن ترد سنة واحدة. لا، دي قاعدة على إثرها سترد إيه؟ سنن. يأتي كلام ابن القيم في شفاء العليل، كل من يؤصل بدعة لابد أن تقوده قصرا، لازم، ما هو قاعد قاعدة، هذه القاعدة ستكون على إثرها جزئيات كثيرة، مفهوم؟ فهذا خطأ، لا، ترد القاعدة. مش حاجة اسمها فرق بين الفرض والواجب، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. على إثر القاعدة قالوا الفرض ما كان بالتواتر، الواجب ما كان بغير المتواتر، الفرض ما يجحد من جحده يكون كافرا، الواجب من جحده لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. واضح هذا؟ يبقى على إثر ذلك بهذه القاعدة، لا ينبغي هذه القاعدة أن تمحى تماما، مفهوم؟ ينبغي أن تمحى لأنها مصادمة للنصوص. قاعدة مثلا عند الأحناف، إذا تعارض رأي الراوي مع روايته يقدم رأيه ويكون ناسخا للرواية، الرأي يكون ناسخ للرواية على إثر ذلك أحكام. فإذا قال أبو هريرة سمعت رسول الله يقول إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يبقى الرسول قال فليغسله سبعا، وأبو هريرة يقول بأنه يغسله ثلاثا، هل هذا صحيح عن أبي هريرة؟ الله أعلم، لكن يعتذر لمن؟ لعل أبي هريرة رضي الله عنه ليس بثابت عنه هذا النص، لعل أبو هريرة نسي حدث بهذا وبعد زمان سئل عن الغسل فقال ثلاثة ونسي ما روى. هل ينسى؟ في كتاب الكفاية في علم الرواية للإمام الخطيب متوفى سنة 486 يقول باب في من حدث بالرواية ثم نسي، وذكر آثارا كثيرة وأحاديث كثيرة في هذا، أن من الرواة من يحدث ثم بعد ذلك يسأل عن هذا يقول ما حدثت بهذا، فيقول الراوي عنه نسي. مفهوم هذا الكلام؟ هذا نسي، وعليه أحاديث كثيرة. السيوطي له بحث صغير اسمه باب من حدث ثم نسي، وهو أصلا البحث الصغير ده أصلا السيوطي مستنبطه من كتب الخطيب. السيوطي أيضا في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، كتاب من مجلدين رائع جدا في علم الحديث، يذكر هذا. ابن الصلاح في مقدمته باب من حدث ثم نسي، ابن كثير في علوم الحديث باب من حدث ثم نسي، واضح؟ كثير جدا يذكرون هذا الباب. إذن يعتذر لمين؟ أبو هريرة ممكن لم يثبت عنه، ممكن الحديث هو نسيه، لكن لا أعتذر لرسول الله. فعلى إثر ذلك قالوا بأن من نسي، بأن من قال بالرواية خلاف ما روى، إذن تكون روايته منسوخة برأيه، يبقى جعلوا قول رسول الله أدنى من قول الراوي. يعني بدل ما يقول مثلا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل والأصل أنه ما روى، يقول لك لا، يقدم إيه؟ روايته رأيه هو على ما روى، فتكون ناسخة. وإحنا ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل قبل ذلك، مفهوم؟ إذن هذه قواعد عند الأحنف، وهذه قواعد باطلة ما ينبغي أن تكون. عند المالكية مثلا يشتدون في أمر سد الذريعة، فمن مذهبهم أنه لا يصح صيام الست من شوال. ليه؟ ومنهم من قال بأنها بدعة. لماذا؟ لأنه سدا للذريعة، لقاعدة سد الذريعة، أن الناس قد يمضي عليهم سنون عددة، فقد يظنون أن هذه أيضا أيام واجبة من رمضان، فنسد الذريعة ونقول لا، لا تصام أصلا. كيف هذا؟ هذا غير صحيح، مفهوم الكلام؟ على إثر ذلك مسائل كثيرة جدا. قاعدة الاستحسان مثلا، فكل هذه القواعد إذا خالفت النصوص إنما إيه؟ إنما تهدم ولا تعارض السنة، وإنما تقدم السنة وتهدم الإيه؟ وتهدم هذه القاعدة، مفهوم؟ قال يقول الشيخ نعلم أن كل شيء شرعي لابد له من دليل، فما دليل هذه القواعد؟ القواعد بأقسامها لابد أن يكون لها دليل، والدليل تارة يكون بنص من الكتاب والسنة، إذن دليل القاعدة قد يكون بإيه؟ نص صريح، نص كمثل قول النبي عليه السلام لا ضرر ولا ضرار. فهذه إيه؟ هذه قاعدة، لكن قاعدة من باب إيه؟ نص من النبي عليه الصلاة والسلام. مفهوم هذا الكلام؟ وقد تكون كما سيأتي أيضا مثلا إيه؟ التابع تابع، هذه دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل إن نذبح الناقة فنجد الجنين ميتا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام زكاة الجنين زكاة أمه، فأخذه بالتابع. مفهوم هذا الكلام؟ إذن هذا نص في هذه المسألة. وقد تكون القاعدة بدليل إيه؟ الاستقراء، ليس النص وإنما الإيه؟ وإنما الاستقراء. مفهوم؟ قال تارة يكون بنص من الكتاب والسنة يقال دليل هذه القاعدة كذا من الكتاب أو من السنة، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها دليلها قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، مثلا لا محرم مع ضرورة، هذه قاعدة، لا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز. دليلها قول الله جل وعلا إلا ما اضطررتم إليه، وهكذا. إذن هذه قواعد مبنها على إيه؟ إما أن تكون مبنية على نص واضح، وإما أن يكون دليلها الاستقراء. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك الاستقراء دليل، الاستقراء إيه؟ دليل. وقد ذكرنا الاستقراء ينقسم إلى قسمين، تام واستقراء ناقص. فإذا كان الاستقراء تام تكون القاعدة كلية. فهم هذا الكلام؟ فإذا كان الاستقراء ناقصا تكون القاعدة أغلبية، لأنه ناقص ممكن أتى بأدلة لكن إيه؟ ممكن هناك دليل يشذ من هذه القاعدة فتكون قاعدة أغلبية، فيكون استقراءه أصلا إيه؟ ناقص. فهم هذا الكلام؟ على ما علمنا من تعريف الاستقراء. زي عادل السيد كده ما عمل إيه؟ قال لك لما قال ابن حجر بأن العمل شرط في كمال الإيمان، قال عادل السيد هؤلاء المرجئة، قال وابن حجر صاحب استقراء تام، صاحب استقراء إيه؟ تام. طيب انت التزم بالكلمة دي لو انت عارف ايه هو الاستقراء، يبقى الاستقراء هو تتبع الجزئيات من النصوص ثم وضعها تحت قاعدة كلية. مفهوم هذا الكلام؟ طبعا هذه القاعدة على ما ذكرنا مخالفة اصلا للنصوص المتواترة في الكتاب والسنة والإجماع، كما قال ابن تيمية وإن منهم من يحكي إجماعا في مسألة والإجماع على خلافها. يعني شوف، وذكر بقى إجماعات يذكرها بعض الناس والإجماع أصلا على خلافها. طيب بنقول له يا عادل خليك عادل، لو قلت بأن الاستقصاحب أن ابن حجر صاحب استقراء تام فعليك أن تأخذ استقراء في أمر المسائل الأسماء والصفات، فإن ابن حجر في أمر الأسماء والصفات يمضي على طريقة الأشاعرة، واضح؟ يمضي على طريقة الأشاعرة، مفهوم؟ فلو قلت بأنه صاحب استقراء تام يبقى تفضل خذ إيه؟ خذ الصفات التي مضى ويحرفها ابن حجر في إيه؟ في فتح الباري، لا أقول تأويلا لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى الكلمة صاحب استقراء تام يبقى تفهم يعني إيه كلمة استقراء. مفهوم هذا الكلام؟ ولو لم تأخذ استقراءه في الصفات يبقى أنت متضارب، يبقى ليس بصاحب استقراء. مفهوم هذا الكلام؟ فافهم هذا جيدا. قال وهكذا. وكذلك في مسائل الاعتقاد هناك قواعد لها أدلتها، وفي مسائل السلوك هناك قواعد لها أدلتها. فإذا تعرف القاعدة ويستدل لها في النص من الكتاب أو السنة، كذلك القاعدة يستدل لها بالإجماع. أجمع السلف، أجمع الأئمة على أن من القواعد كذا، لأن هذا من الاستقراء. واضح هذا الكلام؟ وكذلك يستدل لها بالقاعدة يعني بالاستقراء، وهذه الصحيح أنها داخلة في الأمر الأول بأمر الإجماع، باستقراء إمام من الأئمة مسائل معينة في باب أو في أبواب. يبقى لاحظ، مسائل معينة في باب، يبقى هذا هو الإيه؟ هذه القاعدة الكلية في باب، وتسمى الضابط، مفهوم هذا؟ أو في أبواب، هذه القاعدة الكلية الإيه؟ الكبرى. طب نجيب بطاطين زيادة برضو؟ ها؟ الناس هتنام ولا إيه؟ أنا ماشي بهدوء وبالراحة عشان إيه؟ نعرف نفهم المسألة. هتناموا مني مش هكمل. خلاص كده؟ فيخرج قاعدة باستقرائه، وهو رجل مأمون. يبقى لاحظ الشيخ بيقيد بأنه رجل مأمون، إمام من الأئمة، فيكون ذكره للقاعدة واستنتاجه للقاعدة صوابا صحيحا. مفهوم هذا؟ لما؟ لأنه بالاستقراء للنصوص، مفهوم؟ القاعدة كذا. قد يأتي عالم آخر يعلق على القاعدة فيقول لا، هذه القاعدة أغلبية ليست كلية، بدليل أن هناك دليل كذا يشذ عن هذه القاعدة، كما ذكرت لك القاعدة مثلا كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. مفهوم؟ لا، ليس كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. الفطر مما دخل لا مما خرج، لا برضو. مفهوم؟ فهذه أيضا أغلبية. كيف عند قول الشيخ إذا نظرت في الكتب تارة تجد ماذا؟ هذه سنكملها إن شاء الله.